لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثة، قال في الثالثة: لمن شاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد دمج الإمام الشارح في شرحه شرحه لهذا الحديث مع الأحاديث التي قبله، ولذا رأينا أن نقرأ حديث هذا الباب ثم نرجع إلى كلام الإمام النووي رحمه الله. هذا الباب فيه حديث واحد مداره على عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل المزني، وأورده الإمام مسلم من طريقين عن عبد الله بن بريدة. الطريق الأول الذي معنا وهو طريق كهمس، والطريق الثاني طريق الجريري واسمه سعد بن إياس، وهو ممن اختلط وممن درسنا في بدايات شرحنا لصحيح مسلم اختلاطه دراسة عميقة فيها تتبع لمن روى عنه قبل اختلاطه وبعده. والرواية التي معنا رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وهو من أصحابه القدماء ممن كان يروي عنه قبل اختلاطه بثمان سنوات، فرواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى انتقاها مسلم انتقاء بديعا، وأورد لفظها بضبط على عادته في حسن انتقائه ودقته المتناهية للوصول إلى اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. الإمام مسلم أورد الحديث من طريقين: كهمس بن الحسن التميمي، ثم الجريري سعد بن إياس، كلاهما عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل المزني صاحب هذا الحديث. وكذلك صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فروى هذا الحديث أيضا في موطنين من صحيحه. وفي الموطنين رحمه الله تعالى أفادنا فوائد، ونعلم من خلال المقارنة الفرق في دقة البخاري من جوانب ودقة مسلم من جوانب. روى هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة أكثر من واحد، ومن الفحول الذين رووه عن عبد الله بن بريدة هذا الحديث، يعني رواه عن كهمس، أقصد عن كهمس، رواه أكثر من واحد. من الفحول الذين رووه عن كهمس الإمام عبد الله بن المبارك بن حنظلي، فهو عند البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن كهمس عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل. وزاد شيئا مهما جدا يفيدنا في بيان من وهم في رواية هذا الحديث، فرواه أيضا بزيادة. ابن المبارك روى هذا الحديث مع أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، ووكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، كلاهما عن كهمس هنا. زاد معهم البيهقي عبد الله بن المبارك، وزاد: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. طبعا هذه زيادة مهمة من وجوه. الوجه الأول أن صلاة ركعتين قبل المغرب معروفة عند التابعين. ابن بريد ليس الصحابي تابعي، هو راوي الحديث عن الصحابي عن عبد الله بن مغفر هو التابعي. ثم هذه تبين شذوذ رواية عند البزار والبيهقي وابن حزم من طريق حيان ابن عبيد الله عن ابن بريدة فقال عن أبيه. عبيد الله بن حيان روى الحديث عن عبد الله بن بريدة ولم يقل عن عبد الله بن مغفل، وإنما قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وأبوه بريدة بن الحصيب الأسلم وهو صحابي. إخواني أنتم طلبة علم الحديث، هنالك روايات على الجادة. عبد الله بن بريدة جل رواياته عن أبيه، فمن لم يضبط يروي على الجادة، يعني يظن أن هذا الحديث كنظائره. حديث عبد الله بن بريدة عن ابن المغفل وليس عن أبيه، ولكن حيان ابن عبيد الله كما عند البزار والبيهقي وابن حزم روى عبيد الله بن حيان عن عبد الله بن بريدة، لم يقل عن عبد الله المغفل مزن، قال عن أبيه، جعل صحابي الحديث أباه بريدة بن حصيب وليس عبد الله بن مغفل. ولفظه قال بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، قال إلا المغرب، هذا الاستثناء إلا المغرب هذا من وهمه ومن عدم حفظه ومن عدم ضبطه، في رواية إلى المغرب وفي رواية ما خلى المغرب. قال الحافظ إن هذه الزيادة شاذة، لأن حيان بن عبيد الله وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله ابن بريدة في إسناد الحديث ومتنه. في إسناد الحديث قال عن أبي، والحفاظ قالوا عبد الله المغفل، وفي لفظه ما ذكروا الاستثناء خلى المغرب إلى المغرب، بل زاد ابن المبارك بإسناد صحيح قال وكان ابن بريدة يصلي ركعتين قبل المغرب. وكذلك هذه الزيادة عند الإسماعيلي في مستخرجه، مستخرج الإسماعيلي للأسف لم نقف عليه لغاية هذا الوقت، لا نعرف عنه شيئا، وإنما ننقل عنه بواسطة الحافظ بن حجر، فهو الذي نظر فيه وجرد زياداته على صحيح الإمام البخاري وشرح الصحيح بالحديث إذا فتح الباري، كتاب جليل، ومن جلالته أنه شرح الحديث بالحديث تتبع الزيادة. فكما أن أحسن طريقة لشرح القرآن بالقرآن، فإن أحسن طريقة لشرح الحديث بالحديث. ويكاد ألفاظ الكتب الستة موجودة في فتح الباب، وزعها على الزيادات أو وزعها على المواضيع. إذا لو أن رجلا تجوز فقال فتح الباري شرحا للكتب الستة ما أبعد النجعة، ولكلامه نصيب كبير من الصحة. ففتح الباري كتاب جليل. قال وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه. بريدة راوي الحديث، لو كان الاستثناء إلا خلى المغرب ما فعل بريدة الركعتين، ففعل بريدة الركعتين دلالة على أن الراوي عنه وهو حيان بن عبيد الله قد أخطأ. إياك أن تقول هذه زيادة، زيادة ثقة. شأن من يشتغل بعلم الحديث كل ما جاءت زيادة تعرض على المذهب، إذا وافقت المذهب زيادة ثقة، وإذا خالفت المذهب تكون شاذة. هذا يظهر جدا عند ابن الجوزي في التحقيق، وعند ابن التركماني في الجوهر النقي في رد على البيهقي. ابن التركماني في الجوهر النقي عاند وناكد البيهقية رحمه الله تعالى، وزعم أن هذه زيادة ثقة. لماذا؟ لأن مذهب الحنفية لا يوجد ركعتين قبل المغرب، فقال إلى المغرب زاد الثقة. وكيف تكون زاد الثقة؟ هو خالف مجموعة من هم أوثق منه، وحالهم في ابن بريدة ألصق به منهم. ثم إن شيخه ابن بريدة كان يصلي هذين الركعتين، فهذه ليست زيادة ثقة وإنما هذه شذوذ، وحكم بشذوذ البيهقي في السنة. من العبارات الجميلة جدا عند البيهقي التي أعجبتني، يقول يعني يسند الحديث إلى ابن خزيمة، يقول قال حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد، لأن كهمة بن الحسن وسعيد بن إياس وعبد المؤمن العتكي رووا الخبر عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل لا عن أبيه. هذا انظر إلى دقة الكلام وجمال الكلام، يقول هذا علمي من الجنس الذي كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أخذ طريق المحبرة. أخذ طريق المحبرة، شو يعني أخذ طريق المحبرة؟ يعني طلب لما كان الشيخ يملي وكان الطلبة يكتبون، كانت المحبرة تكتب وحدها عبد الله بن بريدة عن أبيه، عبد الله بن بريدة عن أبيه، دائما عبد الله بن بريدة عن أبيه. فالإمام البيهقي يقول قوله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ولم يقل عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل، هذه طريق المحبرة. إيش طريق المحبرة؟ يعني عادة من يملى علي فالمحبرة ماذا تكتب؟ تكتب عن أبيه، هذه العادة، هذه العادة. ومثله حديث لا تسبوا أصحابي في صحيح مسلم، هل هو من حديث أبي سعيد الخدري أو من حديث أبي هريرة، أيضا فيه كلام، وبعض الرواة أخذ طريق المحبرة فجعله عن أبي هريرة وهو على التحقيق من حديث أبي سعيد. ويأتينا هذا مفصلا لما نشر حديث لا تسبوا أصحابي في صحيح الإمام مسلم، والابن حجر جزء في إثبات ذلك، يسر الله لي أن حقق هذا الجزء. ثم يقول وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ، إن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمة فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى المغرب إلا المغرب ما لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان سمع إلا الركعتين خلى الركعتين، ما ابن مبارك ابن بريدة ما صلى الركعتين. ففي هذا الدلالة على أن حيان بن عبيد الله لم يضبط لا اسم الصحابي، فهذا خطأ في السند، ولم يضبط الزيادة التي فيه إلا المال. طيب، هذه تنبيهات مهمة تفيدنا في معرفة الصواب، وأن الإمام وأن مذهب الحنفية المتأخر اعتمدوا على هذه الزيادة، واعتمادهم على هذه الزيادة كمن يقبض الماء ليقوم. وقبض الماء لا شك، قبض الماء لا شك، قبض اعتماد على هذه الزيادة. فالقول بأن هاتين الركعتين ليستا بمشروعتين بالنقل كلام على التحقيق عند أهل الصنعة الحديثية لا وزن له. نعود، قلنا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث، أخرجه من طريق كهمس، أخرجه في الصحيحة برقم 627، وضعه في كتاب الأذان، بوب عليه باب بين كل أذنين صلاة لمن شاء، باب بين كل أذنين صلاة لمن شاء. ثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس به، حدثنا كهمس، حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهمس به. البخاري وصل لكهمس بكم واسطة؟ واسطة واحدة. طب انظروا في الإسناد الذي معنا، مسلم وصل إلى كهمس بكم واسطة؟ بواسطتين. الواسطة الأولى شيخه أبو بكر بن شيبة، ثم أبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح، كلاهما قال عن كهمس. فيكون الإمام البخاري في هذا الحديث كأنه شيخ لمسلم. البخاري وصل للواسطة بكم؟ وصل لكهمس بواسطة، ومسلم وصل لكهمس بواسطتين، فيكون الإمام البخاري كأنه شيخ لمسلم. مرت بنا أمثلة، ويا ليت الإخوة الذين يفرغون الدرس يجمعون بابا الأحاديث التي يكون فيها مسلم شيخ البخاري، والأحاديث التي يكون فيها البخاري شيخ مسلم. فالصحيح من النوعين، أحيانا يصل لبعض الرواة مسلم بواسطة والمخو عند البخاري بواسطتين، فيكون مسلم كأنه شيخ للبخاري. يا ليت هذه تجمع، دائما ننبه لكن يا ليتها تجمع في مكان واحد عند الإخوة الذين يتابعون. الأمر الآخر المهم ونركز على ألفاظ الحديث ونفهم ألفاظ الحديث كما نجهد أن نفهم ألفاظ الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لفظ حديثنا الذي معنا، الحديث الذي معنا لفظ أبو أسامة ووكيع عن كهمس عن ابن مريدة بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين الصلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، انتبه، قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. طيب لو أردنا نفصل يعني فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول؟ نقول بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. يمكن واحد منكم يعد لمن شاء رابعة، وممكن بعضكم يعد لمن شاء ثالثة. نفصل هذا في اللفظ الثاني، نفصل هذا في اللفظ الثاني، لكن نسمع لفظ البخاري، لفظ البخاري الذي رواه من طريق عبد الله بن يزيد عن كهمس قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني في الثالثة على رواية البخاري ثم قال في الثالثة لمن شاء. محتملة، محتملة أن النبي قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، والثالثة فقط اقتصر على لمن شاء، ومحتمل أن يكون قال في الثالثة بين كل أذنين صلاة لمن شاء. لكن هل لفظ مسلم محتمل؟ لا. الاحتمال الذي يبدو من لفظ البخاري قضى عليه مسلم، يعني لفظ مسلم أوضح من لفظ البخاري. لفظ مسلم قال بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. لفظ الإمام مسلم قال بين كل أذنين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. فهذه تقطع احتمال أن تكون بين كل أذنين صلاة، أن تكون إيش؟ أن تكون النبي قد قالها مرتين فقط. ولفظ الطريق الثاني يوضح، لكن عندنا كلمة، ما معنى بين كل أذنين صلاة؟ أولا من مراد بالأذنين؟ العرب تجمع تقول عن الشمس والقمر قمران، تقول عن أبي بكر وعمر العمران، وتغلب الأقوى، الأقوى يغلب. طيب ما الجامع بين الأذان والإقامة؟ الإعلام بدخول الوقت في الأذان، والإقامة الإعلام بحصول الصلاة، فجمعا. هل المراد بين كل أذنين صلاة لمن شاء يفهم الحديث على الظاهر، والمراد بالأذنين أذان صلاة وأذان صلاة؟ أنتم تعلمون أنه بين كل أذنين فريضة، صح؟ مش بين كل أذنين فريضة؟ وأنا أخشى في يوم الأيام والحبل الجرار والفساد يظهر بين الحين والحين، كل ما مضى وقت نسمع أقوالا عجيبة غريبة. يأتينا واحد يقول في صلوات مسنونة مش مفروضة، لأن النبي قال بين كل أذنين صلاة، والمراد بين أذان الفجر والظهر صلاة لمن شاء، فالصلاة ليست فريضة. هل هذا الأمر محتمل؟ لا، ليس محتمل. قوله لمن شاء تجعلنا نقول المراد بالأذنين ليس الأذنين، ليس الأذان أذان فرائض، وإنما المراد الأذان والإقامة، وإنما المراد الأذان والإقامة. فلا يمكن أن نقول بين كل أذنين صلاة يعني أذنين حقيقيين، وإنما الأذنان المذكوران في الحديث للتغليب، المراد الأذان والإقامة، والإقامة ألحقت بالأذان لأن لها دخلا في الإعلام بدخول بصلاة الفريضة. نحن لما نقيم نصلي الفريضة، ولما نؤذن نعلم بدخول وقت الفريضة. فقوله لمن شاء يقطع احتمال أن يكون الخبر على ظاهره، ويلزمنا أن نقول أن المراد السنن التي تصلى بين الأذان والإقامة، لأن الفرائض إنما تصلى بعد الإقامة، الفرائض تصلى بعد الإقامة. طبعا الحديث بدلالة اللازم يحث على المبادرة إلى الحضور للمسجد بمجرد سماع الأذان، حتى تصلي الركعتين، فلازم هذا ليس فقط إدراك تكبيرة الإحرام. كانوا قديما يقولون الذي يتهون يعني يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام أغسل يدك منه، وكان بعض الصالحين لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فكان يقال له، فكان يقول إنما الأذان للغافلين وأنا لست منهم. الأذان بنادع الغافل، الغافل في وقت الدخول الصلاة، أنا لست من الغافلين. فقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين يلزمنا كما بينا أن يكون المراد الأذان الإقامة، ولازم هذا أن يكون هنالك مبادرة للإسراع للحضور للمسجد قبل إقامة الصلاة والتمكن من أذان ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في لفظ عجيب عند أحمد، وبيناه لما شرحنا الحديث وطولنا في شرحه فيما مضى، وهو شرح وهو حديث أدل حديث على المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في لفظة صحيحة عند أحمد يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي قد أقيمت، إلا الصلاة التي قد أقيمت، فما في صلاة ركعتين. فإذا المراد، المراد أن إعلان الأذان يقطع وقت الكراهة، وقطع وقت الكراهة إنما يكون بإيش؟ بأداء هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان ليستا بحتم لازم وإنما هما سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء بين كل أذنين وقت صلاة، وقت صلاة بين كل أذنين صلاة. هل الصلاة محمولة على الإطلاق؟ الجواب لا، المراد بالصلاة اللفظ يظهر منه إطلاق الصلاة، لك أن تصلي ما شئت، لك أن تتنفل بما شئت، لكن فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم يدل على أداء ركعتين. لذا الحديث الذي عند البخاري وسيذكره الإمام النووي في الشرح، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، في رواية عند أبي داود فيها زيادة، صلوا قبل المغرب ركعتين. والحديث السابق الذي ختمنا به الباب من طريق عبد العزيز بن صهيب قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد، يركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليهما. هذا اللفظ فاتنا أن ننبه على شيء، وهو ما في آخر الحديث، وما في آخر الحديث قد يستشكل، هل هدي الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ولا سيما في المدينة، وهو يقول أنس يقول في الحديث كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب تدعو السواري، سواري المسجد، السواري يركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، من يصليهما وقت بعد إيش. الحديث يفيد أن الصحابة كانوا يصلون بعد المغرب أي في المسجد، وأنا أنازع في هذا، أنا أنازع في هذا، أنا أنازع في هذا، انتبه معي، قال حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، هو يتكلم فيما رآه في البصرة، وصلاة الركعتين قبل الأذان كان وين؟ كان في المدينة. لو كان الأمر على حالنا فدخل داخل على الحال الذي نؤديه الآن في البصرة لظن أن الفريضة قد انتهت، فليس في الحديث دلالة على أن الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يصلون النافلة الراتبة البعدية للمغرب في المسجد، وإنما أشارت إلى تغير الحال. لو كان الأمر في زماننا ويفعل في المدينة كما نفعل الآن لظنوا أن الصلاة قد انتهت. الناس في البصرة كانوا يصلون السنة البعدية في المسجد. عمر في موطأ مالك كان يضرب الناس، من رآه يصلي بعد المغرب ركعتين كان يضربه بالدرع. فكان الأصحاب حريصين على أن يصلوا في البيت. نعود للحديث الذي نحن بصدد شرحه. إذن قال بين كل أذانين غلب اسم الأذان لأن فيهما إعلام بمشروعية دخول الوقت. وجه الاستشهاد: إذا أذن المؤذن للصلاة فقد خرج وقت النهي، فإذا الآن يصلي ركعتين من شاء أن يصلي. يبقى فرعان مهمان. بعض الفقهاء يتوسع في الاستدلال بهذا الحديث. احتمال الاستدلال شيء، وهذه نقطة لا ينتبه لها إلا الموفق، وأسأل الله تعالى أن أكون وإياكم من الموفقين. علماؤنا لما يشرحون الأحاديث يذكرون في الشرح كل فائدة يمكن أن تستنبط من الحديث، وعند سرد الفوائد غالبا لا يحررون إلا ما يخص لفظ الحديث، ولعلهم في مواطن أخرى يقررون خلاف بعض الفوائد المذكورة عرضا مما قد يستدل من هذا الحديث. فمتى رأيت في كتب التفسير وفي كتب الحديث في كتب شروح الحديث فوائد مستنبطة على سبيل السرد بالدلالات البعيدة، فاعلم أن الأمر محتمل وأن الأمر مذكور ليس على التحقيق. يعني أنا الآن إذا أردت أن أعمل ملكتي الفقهية وملكة الدلالات التي تعلمتها فيمكن أقول كلام قد يستفاد من الحديث لكن لو أن رجلا سألني فأفتيه بخلاف من القدقدة التي أذكرها، فمثلا هل مقيم الصلاة يلتفت على اليمين والشمال حال الإقامة؟ قد يستفاد من الحديث هذا، لأن النبي جعل حكم الإقامة حكم لنا. طيب هل من يسمع الإقامة ويصنع هذا بعض الأئمة، هل من يسمع الإقامة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ قد يستفاد يعني قد يستفاد بمعنى أنه قد يتعلق فقيه بجواز التفات المقيم لليمين والشمال بناء على أن النص ورد في الإيش؟ الأذان. قد يتعلق فقيه فيقول أن بعد سماع الإقامة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن النبي جعل الإقامة آذانا فتنسحب عليه أحكام الأذان. لكن النبي أيضا فرق، لذا عندنا أمثال، عندنا أشباه، عندنا نظائر في القواعد. الأمثال التي تتشابه الأمور من جميع النواحي، كما قال عمر بن أبي موسى عليك بالأمثال. الأشباه تتشابه من وجه، النظائر تتشابه من أكثر من وجه. فأنا قد أشبه شيء بشيء فأعطيه حكما وقد لا أعطي باقي الأحكام. الشرع فرق بين الأذان والإقامة في المحل، في الترسل والحذف، فهذه الأشياء مسكوت عنها. ونظرا إلى أن الأصل في الحديث العمل، هذه الأشياء كانت تمارس كل يوم وتعمل كل يوم في كل يوم 5 مرات، لو فعلت لنقلت. لما بحثنا وفتشنا ونظرنا في كتب الرواية فلم نجد في كتب الرواية قولهم اللهم رب هذه الدعوة التامة ولا الالتفات لليمين والشمال، فإنا لا نلحق نفرق. كما فرقنا في الترسل بالأداء والإقامة، فإن نلحق التفرق بين الأداء والإقامة في الالتفات لليمين والشمال وفي القول باللهم رب هذه الأوتان. وهذا باب عزيز أطلق عليه بعض السابقين من الفقهاء المعتبرين أن الفقه أن تعرف الجمع والفرق. الفقه تعرف متى تجمع ومتى تفرق، متى تلحق ومتى لا تلحق. ونحن أمام مسألة في العبادات، والأصل في العبادات أنها لا تثبت، لا يثبت أصلها بالقياس، ولكن الشبيه يلحق بالشبيه. هذه مسألة أيضا إخواننا لا ينتبهون إليها. بعضهم يلغي القياس بالكلية في العبادات، هذا خطأ. أحكام سجود السهو لا يمكن أن نجد نقلا في كل خطأ محتمل بفعله أو قوله من قبل مكلف. ولذا حين شرحنا السهو علمنا سنة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في أربعة مواطن، والأربعة مواطن كلية، كل سهو محتمل على حالات لا يمكن أن تحصر تلحق بنوع من الأنواع الأربعة. وينبغي أن ينظر للنصوص بهذا العين، أعني بعين الكمال والإجلال، وأعني أن الشريعة جاءت لبيان الأحكام، وأنه لا يمكن لفرع يقع إلى يوم الدين لا يوجد في نص حكمه، وإن لم نجد حكمه فمن قصورنا وغفلتنا وعدم فهمنا في تقسيم وتنويع النصوص. ولذا لا نريد جمودا ولا نريد جحودا، ولا يقدر على هذا إلا من وجدت عنده الملكة وفهم متى يلحق ومتى لا يلحق وكيف ينوع وكيف يقسم. هذا أمر مهم غاية، مهم جدا. فأنا أقول بناء على أن أصل في العبادات التوقيف، وأن هذا الأمر لو صنع لنقل ولم وتداعت الهمم لنقله ونقل ما هو أدنى منه، ولما لم نجد في الروايات النقلية الآثار العملية للالتفات أو لقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فنبقى على الأصل. وبمجرد قول النبي عن الإقامة وجعلها أذنين مجرد التغليب، فإن هذا الإلحاق عن التغليب لا يأذن بأن نعطي الأحكام الخاصة بالإقامة بالأذان أن نعطيها للإقامة. فهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها، والله سبحانه وتعالى الموفق. نعود للفظ الثاني ونعود لتحرير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين الصلاة، كيف أعادها وكيف كررها، وهل هذا على الجادة والعادة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أم على لحن آخر. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة: لمن شاء.
طيب، نأتي لهذا اللفظ، اللفظ الذي معنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، روى عن الجريري سعد بن إياس. قلت لكم عبد الأعلى من أوثق من روى عن الجريري وهو سعيد بن إياس. مراد الإمام مسلم في هذا الحديث رفع تفرد كهمس، فقد تابع كهمسا في الرواية عن ابن بريدة الجريري سعيد بن إياس الجريري. إذن كهمس بن حسن التميمي لم ينفرد بهذا اللفظ، الجريري وكهمس رواياه عن عبد الله بن بريدة. الحديث عند البخاري. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري. طبعا خالد بن عبد الله الطحان من صغار أصحاب الجريري، بل خالد بن عبد الله الطحان ممن روى عن الجريري بعد اختلاطه، ولكن البخاري انتقى ما حفظه، وحفظه مقبول لكن ضبطه لللفظ ليس بدقيق، أتى بأصل الحديث أصل حديث صحيح. طب ننظر لفظ البخاري لفظ خالد ابن عبد الله طحان عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه قال بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة لمن شاء. هذا فهمي أنا، أفسح لكم مجال للفهم أذكر لكم لفظ البخاري، ولعلي أنازع وأنوزع لا أستطيع أن أجيب بالاحتمال اللغوي المحض، ولكني أجيب بقوة ويدي مجدودة بالأثر بالنقل باختلاف الرواة. إذا أن تعدد طرق وتعدد الألفاظ في الحديث وتفصل وترجع إلى كتب الحديث تعين على فهم الحديث وأن تفهم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. لفظ خالد الطحان عن الجريري عند البخاري، عند البخاري برقم 624 قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، هكذا قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء. أنا قلت لكم هذا الإجمال لو أريد أن أفصله أعيد اللفظ، قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء، قال عفوا قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، هكذا قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. ممكن أنا أفهم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم أقول لمن شاء، ممكن آخر يهتم لا بشكل حديث الحديث بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، محتمل أن النبي قال بين كل أذنين صلاة لمن شاء بين كل أذنين صلاة لمن شاء بين كل أذنين صلاة لمن شاء، محتمل ثلاثا لمن شاء ثلاثا لمن شاء. ثلاثا تتعلق بمن لمن شاء ولا ثلاثا تتعلق بين كل صلاة؟ الأمر محتمل صحيح لغة، محتمل محتمل أن تكون ثلاثا متعلقة بمن شاء ومحتمل أن تكون ثلاثا متعلقة بإيش؟ بين كل أذنين صلاة. فإذا كانت متعلقة بين كل أذنين صلاة يكون الحال أنك تقول لمن شاء مرة واحدة، وإذا كانت متعلقة ثلاثا لمن شاء تكون لمن شاء تقال بعد كل بين أذنين. هذا لفظ من ألفاظ الرواة عن الجريري، روى الحديث عن الجريري غير عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي يزيد بن زريع وهو من أصحابه القدماء، وروى أيضا ابن علية إبراهيم بن إسماعيل وهو من أصحابه القدماء، ولكن روايتهم عند أبي روايتهم في المستخرج في مستخرج الإسماعيلي، فلفظهم ليس عندنا ليس بين أيدينا، لو كان لفظهم بين أيدينا لا سهل الخط. ننظر لفظ عبد الأعلى، انظر وترحم على مسلم، انظر لدقة مسلم أن مسلما رحمه الله لا يوقعك إلا في لا يبين ذكر يوضح الأمور توضيحا كبيرا، ونحتاج منكم إلى التوفيق بين لفظ كهمس في الحديث السابق ولفظ الجريري في الحديث اللاحق كلاهما عن ابن بريدة. لفظ عبد الأعلى ابن عبد الأعلى سام عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إيش يعني مثله؟ ضمير مثله تعود على إيش إخواني يا طلبة علم الحديث؟ ضمير مثله تعود على إيش؟ رواية الجريري مثل رواية كهمس، مثل رواية كهمس مثله مثل الذي قبله. وعلمنا مسلم بالاستقراء أنه إن قال مثله غير قوله نحوه، وهذه من الدقة المتناهية لمسلم، فمسلم امتاز عن البخاري وامتاز عن سائر محدثي الدنيا بنضبط أدوات التحمل وضبط الألفاظ. تخيل معي حال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروي عنه الأصحاب وجيل بعد جيل، وإيش واحد قال حدثنا أو أخبرنا أو عن أو ما شابه مضبوطة، وكل راوي تعرف ماذا قال وماذا اختلف عن غيره بالحرف، لتعلم أن المحدثين هم فرسان الإسلام وأن الله كما صنع الأنبياء على عينيه فإن الله خلق لهذا العلم أجيالا وأناسا، لو أنك قرأت عن حفظهم وعن دأبهم وسهرهم وجهدهم في خدمة هذا العلم فكأنك والله في كثير من الأحاليل كأنك أمام خرافة وليس أمام واقع. بعضهم كان يمشي حتى يبول الدم من شدة مشيه وجوعه، يتطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرحل من بلد لبلد ليسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليبقى هذا شوكة في حلق في حلوق أهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث ويتكلمون عليهم ولا يعلمون حلاوة الحديث ولا يعلمون أن الحق لا يمكن أن يعرف بتفاصيله إلا من أهل الحديث. ولذا قال غير واحد من الأئمة المعتبرين كالبخاري وطبقة شيوخه كيزيد بن هارون وأحمد وجماعات من المعتبرين من أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة إلى يوم الدين قالوا أهل الحديث، هذه الطائفة المنصورة. لذا دائما أهل الحديث رؤوسهم مرتفعة، دائما ذكرهم عطر، دائما أسماؤهم هم أموات ولكنهم أحياء في المجالس، وأما أهل البدع لا يذكرهم أحد. هذه سنة قاضية ثابتة مستمرة باختلاف الأمصار والأعصار. تأمل معي الآن، قال مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء، يعني لو أردنا لو واحد منكم يقول لي كيف نفصل هذه مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء، تفضل قول الحديث كيف النبي كيف قاله عبد الأعلى عن الجريري. لا قول الحديث الفظه تلفظ به، قال مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء تلفظ به، قول بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، وقال في الرابعة إيش لمن شاء. هل هذه الرواية لفظ الجريري يخالف لفظ كهمس؟ يخالف. طب نعود لفظ كهمس، شو لفظ كهمس؟ قالها ثلاثا وقالت الثالثة لمن شاء. كهمس جعل لمن شاء ثالثة بعد الثالثة من بين كل أذنين صلاة، الجريري جعلها ثلاث وجعل لمن شاء شيء مستقل رابعة، هل بينهما خلاف؟ خلاف في الألفاظ، خلاف في العد. هذا النوع من الخلاف، هذا النوع من الخلاف ينبغي أن ننتبه إليه. كيف تنوع، كيف تعد، كيف تسمي، أمر خفيف هذا سهل، هذا ليس خلافا، يعني على التحقيق ليس خلافا. طب ليش مسلم عمل هذا؟ مسلم يريد يقول لك أنه ما في خلاف بينه وبين الذي صلاه، وإنما أنا أتيت لك أن الرواة قالوا في الرابعة وهنا قالوا في الثالثة والأمر واحد وليس الأمر اثنين. قال مثله ثم قال إلا أنه قال في الرابعة. طبعا كلمة قال في الرابعة تعود على الجريري، الجريري قال في الرابعة وكهمس قال في الثالثة. يا لله ما أدقه، ما تعدى على مشايخه فذكر لفظ كل واحد منهم، وإن كان الفحوى والمعنى والمؤدى والمآل الأمر واحد، ذاك ما عد لمن شاء فألحقها بالمرة الثالثة، وهذا جعل لمن شاء مرة مستقلة فأفردها بالعد. طريقة العد اختلفت والفحوى والمعنى واحد، دقة متناهية من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب بين كل أذنين صلاة لمن شاء، هذا الحديث فيه دفع توهم أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الأذان ممنوع الصلاة إلى الفريضة، حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم توهم أنه إذا أذن ممنوع تصلي إلى الفريضة، حتى يدفع هذا التوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، يعني إياك أن تظن أنه إذا أذن ممنوع تصلي حتى تصلي الفريضة، لا، لك أن تتنفل ووقت الفريضة حاضر. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يستفيد من الأوقات بالطاعات على قدر المستطاع بالطريقة الشرعية، وأن وجود الفريضة لا يمنع من أن مع قيامك بها لا يمنع من أن تستفيد من باقي الأشياء التي قد يتنفل بها. طيب نأتي لشرح الإمام النووي رحمه الله للبابين. والإمام النووي رحمه الله دافع عن صلاة الركعتين دفاعا قويا جيدا، أثابه الله رحمه الله رحمات متتابعة. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الوضوء وقبل صلاة المغرب، وفي رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان.
إذن فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل المغرب. في هذا إشارة إخواني إلى قول قال به الشافعي في مذهبه الجديد، وهذا القول جعل بعض الفقهاء يقولون هاتين الركعتين قبل المغرب لمن تهيأ للصلاة بالطهارة وستر العورة، وأما من لم يتهيأ فأذن عليه المغرب وهو غير متهيئ بستر العورة والطهارة فهذا لا يصلي ركعتين، بناء على أن وقت المغرب في المذهب الجليل عند الشافعية وقت مضيق لا يوجد له حدان، وإنما له حد واحد. قالوا وقت أداء المغرب توضأ تستر عورتك تأذن طيب تؤدي خمس ركعات ينتهي وقت المغرب بطول وقت العشاء. إذا عوام بلادنا بيعبروا عن هذه العبارة إيش بيقولوا؟ بيقولوا المغرب غريب. عوام بلادنا بيقولوا المغرب غريب. شو يعني المغرب غريب؟ يعني وقت المغرب وضوءك يا حبيبنا الوضوء والله قد يحتاج إلى جلكم الله إلى استنجاء وتبرد، يحتاج لوقت يختلف من وقت شخص لشخص، ضبطه صعب يعني أمر صعب ضبط الوقت. طيب هذا ما نستطيع نضبطه. طيب وبعدين تستر عورتك وبعدين تأذن وتقيم صلي خمس ركعات وتخلو. قال إذن هذا في أداء صلاة ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلوا قبل المغرب ركعتين. قالوا هذا للمتهيئ، المتهيئ المتوضي وتساتر العورة وأذن على المغرب صلى ركعتين، اللي بده يتوضأ لا حتى لا يفوت الوقت لا يصلي. هذا كلام ليس صحيح. أولا الفتوى عند الشافعية في بضع عشرة مسألة بالمذهب القديم للجديد ومنها هذه المسألة، ففقهاء الشافعية لا يفتون بالقول الجديد في مذهب في وقت المغرب وإنما يفتون بالمذهب القديم. ثانيا أئمة الشافعية وهو المذهب ما اتفق عليه النووي والرافعي، كل قول اتفق عليه النووي والرافعي هو المذهب عند الشافعية، وكلام النووي بعد قليل يأتينا بقوة. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب في الصحابة فقرأ سورة الأعراف، قرأها في ركعتين المغرب، صلى المغرب بالأعراف. إيش يعني ما صلى المغرب بالأعراف؟ معناه وقت المغرب أوسع من هذا، وقت المغرب أوسع من هذا، فهاتان الركعتان ثابتتان. ومن زعم أن الوقت ضيق ليس صحيح. بعض الناس قالوا لا، هذا لما النبي نهى، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر أراد النبي بين بيان العملي متى ينتهي النهي، فلما بين قال أول الانتهاء بين أذين بين كل أذنين صلاة صلوا قبل المغرب، كان يصلي ركعتين قبل المغرب إشارة فقط إلى أن وقت النهي زال، وهذا لما استقر الحال وعلم ذلك واشتهر نسخ، فلا يوجد ركعتين قبل المغرب. قول المغرب هذا كان في الحال الأول، قال بهذا ابن أبي صفرة من علماء المالكية، فالأمر ليس كذلك أيضا، لأن عبد الله بن مريد صلاها. تبع احفظ هذا، احفظ زيادة عبد الله بن مبارك، وزيادة البيهقي التي رواها عبد الله بن مبارك عن كهمس عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل، وقال بين كل أذنين صلاة، ثم قال فكان ما قال كان، قال فكان، الفاء الترتيب، يعني فهم ابن بريدة للحديث جعله يصلي الركعتين، يعني بعد فكان غير كان، فكان الأثر المترتب على رواية الحديث أنه كان يعمل به، وعمل ابن بريدة وهو تابعي للحديث كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بالنسخ قول مردود. ولذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارح نفسه في رد من قال إن الحديث مكذوب. إخوان، من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تعلم، التي ينبغي أن تعلم، أن اللجوء للنسخ توسع فيه بعض المفسرين فزعم أن بعض آيات منسوخة، وتوسع فيه بعض الشراح وزعم أن بعض الأحاديث منسوخة، والأثر المترتب على النسخ أثر خطير وفيه تعطيل لإعمال آيات الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتوسع قبيح، التوسع في النسخ قبيح. ما معنى قولك أن هذا منسوخ؟ أنك تعطل العمل به، وتعطيل العمل بالكتاب والسنة أمر خطير جدا، مما جعل بعض الغلاة يقول لا نسخ في القرآن ولا في السنة، والحق وسط بين الجافي والغالي. لذلك إذا نظرت في كتب المطولات من علوم القرآن وكتب المفردات في التصنيف في المنسوخ من الحديث، تجد حشرا لآيات ولأحاديث لا صلة لها بالنسخ، قد يكون فيها تخصيص، قد يكون فيها تقييد، لكن ليست منسوخة. وأكثر من عدد هذا السيوطي في الإتقان ورام بعض الشناقطة كعادتهم إلى منظومات مطبوعة في موريتانيا فيها ذكر الأحاديث والآيات المنسوخة، ولو أنك فحصتها ما وجدتها منسوخة. فدعوى النسخ دعوى خطيرة لا يجوز إطلاقها إلا بعد التحقق وبعد الصبر ومعرفة أن الصحابة والتابعين ما فعلوها وما عملوا بها. لذلك الآن في كثير من المسائل مخالفون في مسائل فقهية كثيرة يردون علينا بالنسخ، ولو طلبناهم بالناسخ من المنسوخ ما يأتون بالناسخ. فكيف تزعم أن هذا منسوخ وأنت ما أتيتني بدليل الناسخ؟ وزعمك بالنسخ إبطال لظاهر الحديث. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. وفي الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. وفي مسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب.
انتبه، فرقنا بين الروايتين والقولين والوجهين، صحيح؟ إيش قلنا عن القولين؟ قول الإمام، روايتين اختلاف أصحابه في الرواية عنه، والوجهين اختلاف تخريج على قول الإمام. الإمام ما قال شيئا في الوجهين، وإنما خرجوا على قوله فاختلف، فيقال فيه وجهان، ففرق بين الروايتين والقولين والوجهين. نعم. طب يعني أشهر الوجهين إيش يقول؟ قال: وفي المسألة وجهان لأصحابنا. طبعا المراد بأصحابنا علماء الشافعي. قال: أشهرهما، الأشهر إيش؟ هل دائما نحن نأخذ بالأشهر؟ هل دائما نحن نأخذ بالأكثر؟ هل نحن دائما نأخذ بقول الجماهير؟ لا، العبرة بالإيش؟ العبرة بالدليل. فالأشهر عند الشافعية لا يستحب، لا تستحب ركعتان. اسمع كلام النووي الآن رحمه الله.
قال رحمه الله: وأصحهما عند المحققين يستحب بهذه الأحاديث.
إذن قال الأشهر شيء والأصح شيء، وقال والأصح عند المحققين. وفي هذا ورع أن الإنسان الذي يروم ويبتغي إعمال الحديث ينبغي أن يستضيء بأفهام العلماء ولو كان عالما كالنووي. قال: وأصحهما عند المحققين. من المحققون؟ الذين يعملون بالأدلة من سائر علماء المذاهب. يعني المحقق لا يلزم أن يوافقك في المذهب. فأنا إذا أردت أن أتكلم أقول عند المحققين، أريد تارة ابن عبد البر، تارة البيهقي، تارة النووي، تارة ابن حجر، وعلى رأس من يراد لما يطلق المحققون ابن تيمية ومدرسته المباركة. ابن تيمية والتلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية حنبلي وكان يدرس يأخذ معلوم من المدرسة، فأعداؤه وحساده رفعوا عليه للأمير، قالوا ابن تيمية بيدرس ويأخذ معلوم في مدرسة الحنابلة ولا يقرر مذهب الحنابلة في الدرس، ما يقرر مذهب الحنابلة، يقرر المذهب الراجح. فكان شيخ الإسلام يرد عليهم ويقول: آخذ معلومي على معرفتي بمذهبي الحنابلة لا على بتقريري له. المدرس عينني، الأمير عينني مدرسا لأني أعلم مذهب الحنابلة، وأنا لا أخذ إلا بعلمي، ولكن لا أخذ المعلوم مقابل تقرير. أنا أقرر صواب، أنا أقرر الصواب. وهذا شأن مشايخنا الكبار ممن أدركناهم في هذه الأعصار، مشايخنا الكبار ما اتبعوا مذهبا ويتلمسون الحق الموافق للدليل من جميع المذاهب. وهذا هو الواجب، أن لا نتنقص العلماء المترحم عليهم، وأن لا نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الصواب. فإن رأيته خالف النص فقل هو معذور بمخالفته للنص، وأنا معذور بمخالفتي إياه، قاله شيخ الإسلام في رفع الملام. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسألة مذهبان للسلف، فاستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين، أحمد وإسحاق.
إذن أحمد وإسحاق صلى ركعتان فقط، أحمد وإسحاق، لأن الثلاثة قالوا ما في صلاة ركعتين قبل المغرب. الإمام أحمد كان يقول: لما بلغني الحديث صليت الركعتين مرة واحدة في عمري. ما أجمل أن تتبع الحديث، متى بلغتك سنة افعلها ولو مرة، افعلها ولو مرة. كان شيخنا رحمه الله الألباني يجلس في مكتبته ويلبس رداء وزرة إلى نصف الساقين. كان رحمه الله يقول: إذا كنا لا نستطيع أن نخرج للشارع بهذه الوزرة إلى نصف الساقين، فلا أقل من أن أفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكتبتي وفي خلوتي. حتى السنة لما تستطيع تفعلها بين الناس فعلها في خلوتك، فعلها في نفسك. فأحمد كما ينقل عنه الحافظ في فتح الباري رحمه الله تعالى يقول: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما، أي الركعتين قبل المغرب، إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وقال أحمد بعد ذلك وفيه في هاتين الركعتين قبل المغرب: أحاديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء على وجه التخيير. في المسألة أحاديث جياد وفيها عن الصحابة وفيها عن التابعين. وذكرت لكم في البخاري أن مرثد شكى أبي تميم، شكى أبا تميم عبد الله بن مالك، شكاه لعقبة بن عامر، فقال: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ أعجبك من أبي تميم؟ كان قاضيا في مصر، هذا التابع يصلي ركعتين قبل المغرب، هذا بيوافق أن ابن بريدة صلى ركعتين، وأن هاتين الركعتين بقيت في الأمصار. ابن بريدة مصري وأبو تميم مصري، وهذا يصلي ركعتين وذاك يصلي ركعتين، ولا يتواطى عن بالاجتهاد، وهذا من النقل. قال: ألا أعجبك من أبي تميم؟ تابعي مصري يقول لصحابي، عقبة بن عامر مصري أيضا: ألا أعجبك من أبي تميم يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرثد: قال فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، الركعتان ندبنا إليهما ولم نعزم علينا فيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. طيب نقرأ على عجلة.
قال رحمه الله: ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر.
على أي حال هذا الكلام يحتاج إلى مناقشة وشرح، وهذا نعلقه لدرسنا القادم. وفي درسنا القادم نتكلم إن شاء الله بعد أن نفرغ من هذا عن صلاة الخوف وطرق صلاة الخوف. أسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
سؤال على خلاف العادة وهو لا يخص المادة، وأنا العادة أقدم أسئلة المادة وأدخر ما استطعت جهدا الأسئلة الخارجة عن المادة لدرس غد الفجر. وحقيقة سؤال مهم وله وقعت له ثمرة أو أثرة أزعجت. يقول أحد الإخوة: ما حكم الواسطة في الحصول على رخصة قيادة السيارة؟ بعض إخواننا الأئمة في جهة ناور ماتت زوجته في حادث سير، أسأل الله أن يرحمها وأن يعوضه خيرا عنه. ثم دعيت لوليمة وكان الأخ اللي توسط لها وأعطاها الرخصة حاضر، فقال الشيخ: والله أنا اللي أعطيتها الرخصة. قلت: لما أعطيتها الرخصة كنت تعلم أنها يعني مهيئة لأن تقود السيارة؟ قال: لا والله أنا أعطيتها غير مهيئة. قلت: هل تعلم أنك قاتل عند الله؟ هذه الرخصة يعني المسألة مش مزح. واحد يعطيك رخصة بواسطة وهو يعلم أنك لست أهلا، هذا يدفعك للموت ومشارك لك في الموت في جرم القتل. يعني من أردت، يا من أردت أن تشفع شفاعة لأخيك، اشفع في كل شيء إلا في إعطاء الرخصة. بل لو استطعت أن توصي الذي يمتحن صاحب الرخصة أن يشدد عليك تكون قد صنعت معه معروف، فضلا أن تكون صنعتها معروفا مع المجتمع. هذه مسألة ما تقبل الواسطة، هذه المسألة هذا أرواح، هذه روح. أن تعطي واحد رخصة وهو لا تعلم أنه لا يقود، لا يحسن قيادة السيارة وسيقود السيارة، ماذا سيفعل؟ يعني ما هي الثمرة المترتبة على هذا؟ الأمر خطير، ترى الأمر خطير، والخواطر ليست دائما تلبى. في بعض الأحيان الخواطر تحتاج لكي، هل أن تلبي كل شيء يخطر في بال ولدك؟ مثل مرة قريبة لنا بنتها الصغيرة شو بتقول؟ تقول: والله أمي بتروح على السوق وما بتعرف شو تشتري، ما بتشتري إشي زاكي، بتشتري شغلات غير زاكية. هذه مسكينة تظن إنه المال يحتاج أن أم تشتري ما تريد. هل كل ما يريد الإنسان يعطى؟ هل من مصلحة الإنسان أن يعطى كل ما يريد؟ جواب لا، جواب لا. إذا هذه الرخصة ليست شرعية للوسط، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه لا تدخل الشفاعة، هذه شفاعة سيئة، هل تدخل في الشفاعة السيئة ولا تدخل في الشفاعة الحسنة. وصاحبها لا يؤجر بل يؤثم من وجوه. الوجه الأول خالف رأي أولياء الأمور. الوجه الثاني عرض من يأخذ الرخصة للضرر وعرضه لأن يضرر بغيره. طيب، أخونا بيقول: ذكرت عن بعض أهل العلم أنه قال إن الأذان للغافلين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في محفته أهل بيته، وإذا أذن المؤذن خرج وكأنه لا يعرفهم، خرج وكأنه لا يعرفهم. لما تقام الصلاة لا يعرف أحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أين الغفلة؟ أين الغفلة؟ يسن الإمام أن يأتي متأخرا من يصلي في بيته، يسن الإمام يوم الجمعة لا يأتي مبكرا، يأتي ويصعد على المنبر. هذا الإمام له حال، له حال خاص. أما الناس فيسن لهم التبكير، يسن لهم التبكير. والنبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله يدخل في الغافل. ما الدليل على أن حديث أنس قال كنا بالمدينة؟ هو يقول كنا بالمدينة، إذن هو وين الآن؟ لما قال كنا بالمدينة هو وين؟ وفي البصرة، بدلالة أن الراوي عنه مين؟ بصري. بقول كنا نصلي قبل المغرب على صورة، لو واحد اليوم وإحنا في البصرة شافها ظن أنه إحنا فرغنا من الفريضة، فهذه ليست فيه دلالة أن الصحابة في المدينة كانوا يصلوا ركعتين بعد المغرب في المسجد. هذا مراد، هذا مراد، وفيه إثبات صلاة الصحابة للركعتين قبل المغرب، لكن الناس البصرة كانوا يصلوا بعدية وين؟ في المسجد. كان حال الناس في البصرة بعد الصلاة كحال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أداء الركعتين قبل الصلاة. كيف نفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ بالقرائن التي تحتف بكل رواية، وهذا مذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم. والحافظ ابن حجر في نكته عن ابن الصلاح حرر مذهب البخاري ومذهب مسلم، وذكر أمثلة عن البخاري وأمثلة عن مسلم، تارة مشى بعض الزيادات وتارة حكم عليها بالشذوذ. فالعبرة بالقرائن التي تحتف. رجل نسي صلاة الظهر لم يتذكر إلا عند الإقامة للعصر، ماذا يفعل؟ مع أن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت، يصلي التي أقيمت وينوي الظهر. واختلاف نية الإمام عن المأموم مشروعة، ينوي الظهر، فوقت الظهر في حقه وقت التذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فوقتها عنده لما ذكرها. فيصلي لما الإمام يصلي العصر هو يصلي خلفه الظهر بنية العصر، وبعد ذلك إيش يعمل؟ يصلي العصر. طيب انفرع المسألة، أفرع المسألة حتى نفقه. أحيانا الألفاظ العربية لا تجعلك تفقه المسائل فقها دقيقا. خلينا نفرع فرعين ونبدأ طول. الفرع الأول، رجل تذكر أنه لم يصلي الظهر قبل الإقامة بقليل، قبل إقامة العصر بقليل، إيش يعمل؟ يصلي الظهر. أقام الصلاة، إيش يعمل؟ يبقى في صلاة الظهر، يبقى في صلاة الظهر. لا صلاة إذا قلت إلى المكتوبة وهو يصلي المكتوبة. طيب فرع ثاني، إنسان بيصلي سنة العشاء جاء مسبوقا في رمضان، والناس تصلي التراويح، وجاء مسبوقا، فلما قام مسبوقا ما صلى سنة العشاء البعدية، فصلى سنة العشاء البعدية فقام الإمام وصلى التراويح، ماذا يفعل؟ أي إخوان إيش يعمل؟ يترك الصلاة ولا يبقى فيها؟ يبقى فيها. ليش يبقى فيها؟ لأن التراويح ليست مكتوبة، يعني لو صلوا التراويح وتصلي العشاء ما في حرج. طيب تنوت ركعتين العشاء خلف من يصلي التراويح، لا حرج، إذا وافقت الصلاة، الصلاة لا حرج. لكن إذا الإمام صلى فيك تسع ركعات وراء بعض ما تصلح الركعتين الآن، أما إذا وافقت الصلاة، الصلاة لا حرج. هل تصلى الركعتين بعد سنة تحية المسجد؟ نعم، وإذا باق الوقت، وسيظهر لنا هذا في الدرس القادم، أنه يسن في الركعتين أن تؤديا على عجلة، فإذا ضاق الوقت فلك أن تنوي الركعتين، تنوي النيتين بالركعتين. لماذا كان عمر يضرب من صلى سنة المغرب بالمسجد؟ لأن خلاف السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية والقولية قال أفضل صلاة المرء في بيته. شوف القاعدة، انظر القاعدة، انظر أصل القاعدة، أفضل صلاة المرء في بيته، هذا أصل القاعدة. ثم استثنى فقال إلا المكتوبة، قال إلا المكتوبة. فالأصل في صلاة النافلة أن تكون في البيت، والله تعالى أعلم. طيب أخونا يقول قد تكون الصلاة التي بين أذنين في البيت، لا حرج لو كان في البيت، لو امرأة عابدة وما تأتي المسجد تصلي في بيتها، فأرادت تصلي سنة، صلت سنة مثلا الوضوء، ثم أذن فصلت ركعتين بين الأذنين، ثم صلت السنة القبلية، ثم صلت الفريضة ثم لا حرج. النبي قال بين كل أذانين صلاة، ولم يذكر المكان، لم يذكر المكان. فهذه سنة عامة في البيت وفي المسجد. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي هل أقطع الصلاة؟ لا صلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. هل اللا نافية أم ناهية؟ إذا كنت في آخر صلاتك أكمل على عجلة، وإلا فاقطع الصلاة. وتكلمنا على المسألة بتفصيل طويل لما شرحنا هذا الحديث. ما حكم صلاة السنة بين أذنين يوم الجمعة؟ الأذنين يوم الجمعة كانا يؤديان في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة خارج المسجد، وحرر هذا وفصله ونقله الإمام الشاطبي في أواخر كتابه الاعتصام. الأذنين كانا يصليان خارج المسجد. كان الأذان الثاني، كان أذان في المسجد بين يدي الخطيب، والأذان الثاني خارج المسجد. والذين قال الأذان من خارج المسجد للمسجد إنما هم الأمويون. والأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان أذان واحد. ولذا لا يجوز بالأذان الذي أحدثه عثمان أن نقول هنالك سنة بين أذنين. إنما أحدثه عثمان لما بنى الزوراء مكان مرتفع في السوق حتى يسمع أهل السوق الأذان، ولم يكن الأذان الثاني في المسجد في عهد عثمان. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأرض: وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدثه عثمان، أحب إلي مما أحدثه عثمان. ومع هذا عثمان لو كان في مكبرات صوت ما عمل أذان ثاني. هل الركعتان اللتان كان يصليهما ابن بريدة وغيره قبل المغرب هما المقصودان بين كل أذنين صلاة؟ تدخل تحت كل أذنين صلاة، لكن هما سنة خاصة بسنة المغرب القبلية كما علمنا عقبة بن عامر. هل يجوز الجمع بين سنة تحية المسجد وركعتين بين أذنين لضاق الوقت؟ يجوز. الإمام النووي في أول المجموع يقول لما سئل عن جواز الجمع بأداء ركعتين نيتين قال: تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو أن لا بأس. مكث نيف 20 سنة ويقلب النظر في الجمع، فجواز صلاة ركعتين نيتين جائزة. ألهمني ربي لاستخراج هذه الفائدة من نص لم أره عند أحد، فإن أصبت فأحمد الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فيه دلالة على جواز أداء ركعتين بأكثر من نية أو على الأقل بنيتين استخارة وشيء آخر. قال من دون الفريضة، يعني سنت ضر بعدية مع الاستخارة لا حرج أن تجمعهما. وهكذا والله تعالى أعلم. ما حكم الإقامة بالسماعات الخارجية؟ الحكم الإقامة بالسماعات الخارجية إذا كان الناس لا يسمعون إلا بالسماعات الداخلية، لا أقول الخارجية، حسن. شيخنا بصحح رواية عند أبي داود في حديث مسيء صلاته النبي عليه السلام صلى ركعتين وسلم، شرحنا الحديث مطول. ثم افترق الناس، بل بعض الناس كاد أن يخرج من المسجد. ففي رواية عند أبي داود بين الركعتين والركعتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيم الصلاة. قام الصلاة مرتين بين كل ركعتين. قالوا: لماذا أقام الصلاة للركعتين المتبقيتين؟ قال: لأن الناس ابتعدوا، لأن الناس ابتعدوا. أما الأصل في أداء الإقامة ألا تكون على السماعات الخارجية، وبهذا كان يفتي شيخنا. إذا اتسع المسجد وصار في ناس خارج المسجد ولا يسمعون لو جرى شيء إلا بالإقامة، هذا المقدار الضرورة والأصل عدم ذلك. جاءتني أسئلة وتنبيه نقل عن بعض إخواننا ممن راقب الهلال، يقولون أن اليوم الخميس هو اليوم الأول من رجب وليس هو اليوم الثاني. قال: بناء على مشاهدات لبعض الإخوة في دائر قاضي القضاء أن اليوم هو أول رجب وليس أمس هو أول رجب. نعم.
اليوم
اليوم اثنين مع مراعاة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الزمان. قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ ينتفخ الهلال. من علامات الساعة في آخر الزمان انتفاخ الأهلة. شو انتفاخ الأهلة؟ تنظر إليه تقول ابن يومين وهو ابن يوم، تنظر إليه تقول هو ابن خمس وهو ابن ثلاث أو ابن أربع. فمن علامات الساعة، سبحان الله، علامات الساعة لما الناس يغيروا يبدلوا، القمر بتغير وتغير الكسوف والخسوف، تغير الكسوف والخسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى إلا مرة. إذا ورد أثار وأحاديث فيها ضعف، إنه من علامات الساعة كثرة الخسوف والكسوف. حتى المطر بتغير، يصير الشتاء صيف يصير شتاء. إحنا في أوائل حياتنا أدركنا شهر العاشر والحادي عشر تكون الأرض متلج. اليوم يخرج شهر واحد وتكاد الأرض لا تبتل ولا حول ولا قوة إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا وأجيب على باقي الأسئلة في الدرس القادم ودرس الفجر غدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.